الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سبب في سورة مريم، سبب نزول قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. قال الحديث عاده أي البخاري في كتاب التوحيد وأخرجه الترمذي. قال حدثنا وقال حديث حسن غريب، وأحمد بن جرير والحاكم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وهذا من أوهامهما، فقد أخرجه البخاري بهذا السند الذي أخرجه به، لأن كتاب الحاكم بارك الله فيكم إنما هو استدراك على البخاري فيما لم يخرجه وهو على شرطه، وهو على شرطه. وهذا الحديث هو أصلا في البخاري وبنفس السند، فعد ذلك من أوهام الحاكم، فعد ذلك من أوهام الحاكم. وأما الإمام الذهبي قد نبهنا على هذا كثيرا لو تذكرون، أن الصواب أن يقال مثلا: قال الحاكم هذا حديث على شرط البخاري، ما يقال وأقره الذهبي، وإنما يقال وسكت عليه الذهبي، لأن الإمام الذهبي عليه رحمة الله ما اشترط في تعليقاته وما التزم أن ينبه على كل خطأ وقع فيه الحاكم، ما اشترط ذلك وما التزم بهذا، فمن الخطأ أن نلزمه بما لم يلتزم به، فلا نقول أقره الذهبي، إنما سكت عليه، سواء كان هذا السكوت عن عدم علم أو عن كذلك إقرار أو نحو ذلك، الله أعلم. المهم سكت عليه الذهبي، وفرق بين الإقرار والسكوت. ما هو الفرق بين الإقرار والسكوت؟ لما نقول أقره معناه وافقه، وافق الحاكم، لكن لما نقول سكت ما يلزم من السكوت الإقرار، وهذا حتى في كلام الناس. لو إنسان مثلا يقول لك، يقول لك مثلا: أنا فعلت بفلان كذا وكذا وكذا، وفلان ساكت الذي يكلمه ساكت ما تكلم، هل معنى أنه يقره على كلامي هذا؟ لا، قد يكون سكت ما يريد مشاكل مع هذا المتكلم، وقد يكون سكت يعني ما يرى فائدة في الكلام ونحو ذلك. فإذا يفرق بين هذا وذاك. ولذلك قولهم هنا، وهذا من أوهامهما، علق الشيخ هنا في الحاشية، عندكم تعليق؟ علق شيخنا في الحاشية وقال: الأولى أن يقال وهذا من أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي، وليس أقره، إنما سكت عليها الذهبي، ولا يقال أقره. لماذا؟ قال: لأن الذهبي لم يلتزم أن ينبه على كل خطأ أخطأ فيه الحاكم، كما يعلم من مقدمة تلخيص الذهبي. قال شيخنا: وقد جمعت بحمد الله من الأوهام التي حصلت للحاكم وسكت عليها الذهبي ما يزيد على 1500، وعند إكمالها إن شاء الله تنشر، يسر الله ذلك. وقد فعل، يعني قد نشر ذلك، وما يسمى بأوهام الحاكم لشيخنا الوادعي في عدة مجلدات. طيب، نرجع إلى الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وقد جاء في بعض طرق الحديث في خارج الصحيح أن سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام جبريل ذلك لأن جبريل يتأخر في زيارته، يتأخر ولا يزوره دائما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيارة الأمين جبريل عليه السلام، يحب ذلك، فقال له: ما يمنعك، لماذا ما تكثر من الزيارة، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ومعنى وما نتنزل يعني ما نأتي لزيارتك إلا بأمر الله، أي بإذنه، بأمر الله أي بإذنه. فالله عز وجل متى ما أذن لي وأمرني أن أزورك زرتك، وأما إذا لم يأذن لي لم أزرك، فالأمر لله، فالأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: وما نتنزل، أي إليك ونزورك، إلا بأمر ربك، إلا بأمر الله، إلا بإذنه، له ما بين أيدينا وما خلفنا. وما بين ذلك؟ قال قتادة: ما بين أيدينا الآخرة، وأن له الآخرة والأولى، وما خلفنا الدنيا. وما بين ذلك؟ قال قتادة: ما بين النفختين، ما بين النفختين. ومن فوائد هذا الحديث ما بوب عليه البخاري في صحيحه، الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه فقال: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم. فيعلم من هذا التبويب فضل زيارة أهل الفضل وأهل الصلاح، وأنه شيء مطلوب. فمجالسة أهل الصلاح ومحبتهم وزيارتهم ينتفع منها الزائر. ولذلك طلب النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل أن يكثر الزيارة، أن يكثر الزيارة، فالزائر يستفيد علما، وهذا كان مما يستفيده النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، فإنه ينزل بالوحي والعلم. وهكذا إذا زرت أهل الفضل من العلماء وطلاب العلم فإنهم ينصحونك، بل وتستفيد من سمتهم ومن أخلاقهم ومن كذلك علومهم، فهذا أمر مطلوب وأمر مرغب فيه. فإذا كانت الزيارة لأهل العلم ولأهل الفضل فأكثر من ذلك ولا تتردد، لا تتردد، أكثر من زيارة أهل الخير وأهل الصلاح، فإن زيارتهم بركة، وزيارتهم فائدة عظيمة مع ما تنال من محبتهم ومودتهم. وقد جاء عند الإمام مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتزاورين في وللمتجالسين في وللمتبادلين في. فكيف إذا كانت هذه الزيارة لأهل العلم؟ فلا شك أن هذا فضله عظيم وأجره كبير، فاحرصوا على هذا. بارك الله فيكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا طلب الزيارة من أهل الفضل ومن أهل العلم، فلا بأس أن تقول للعالم أو للشيخ أو للمدرس: تعال زورنا في بيتنا أو في مسجدنا أو في حارتنا، تطلب منه ذلك وتقول له: ما يمنعك أن تزورنا زيارات كثيرة؟ فهذا أمر أيضا يدل عليه الحديث، يدل عليه الحديث. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أربع آيات، ولذلك قال: الآيات 77 و78 و79 و80، يعني أربع آيات. ما قال شيخنا رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة ابن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب بن الأرت قال: كنت قينا في الجاهلية قينا بفتح القاف وسكون الياء قينا. قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ وقال: لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الحديث أخرجه في مواضع، أي البخاري ومسلم والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد والطيالسي وابن سعد وابن جرير والطبراني من الكبير. ومعنى هذا الحديث يقول خباب، وهذا في العهد المكي، في العهد المكي، لأن سورة مريم أيضا كانت في العهد المكي. فيقول: كنت قينا، والقين أصله الحداد الذي يمتهن مهنة الحدادة، يقال له قين. ثم أطلق هذا اللفظ على كل صائغ، على كل صائغ، فكأن خباب هنا أراد اللفظ العام، والله أعلم أنه صائغ أو حداد أو نحو ذلك. وهذا كان في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم. قال: وكان لي على العاص ابن وائل دين، يعني عمل له عملا فبقي المال عند العاص بن وائل، فقال له: اتركه دينا علي، يعني على العاص بن وائل. فبعد أن أسلم خباب أتى إلى العاص بن وائل كي يرد له دينه، وهذا معنى أتقاضاه، يعني أطلب منه سداد ما عليه من دين، أطلب منه سداد ما عليه من دين. فقال، أي العاص بن وائل وهو مشرك كافر: لا أعطيك. رفض أن يعطي خبابا حقه بشرط، سيعطيه بشرط: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت، أي قال خباب: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني ثبات على الدين، ثبات على الدين، لا تحاول. ولا أكفر، لأن الإيمان قد خالط بشاشة قلبه رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى قوة رده، وأيضا قوة ألفاظه: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني لا أكفر إلى أن تموت، ما سأكفر. هذا المعنى. فقال هذا المتغطرس: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيه. يعني خلاص اتركني إلى أن أموت ثم أبعث، فإذا بعثت سأوتى مالا وولدا، سيكون معي من الأموال التي أستطيع أن أعطيك حقك منها. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. ويراد بالآيات هنا ما جاء في القرآن من إثبات البعث والنشور، لأنه قال ذلك عنادا وكفرا وجحودا: دعني حتى أموت وأبعث، فكانوا ينكرون البعث. قال الله عز وجل ردا عليه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. وقال: لأوتين مالا وولدا، أي بعد أن أبعث. اطلع الغيب، هل علم الغيب واطلع عليه حتى يقول هذا أنه سيبعث وسيؤتى مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل اتخذ عهدا وميثاقا عند الرحمن عند الله أنه إذا مات وبعث سيعطى ويؤتى هذا المال؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا، أداة ردع وزجر، ليس الأمر كما قال، ليس الأمر كما قال، إلى آخر الآية. هذا هو معنى هذا الحديث، والحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث ما ذكره الإمام البخاري من مسألة المقاضاة في الدين، فخباب أتى يطالب بدينه وبمقاضاته، وهذا فيه جواز طلب صاحب الدين دينه أن يطالب به وأن يذهب إلى من دينه للمطالبة للمطالبة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد عناد أهل الشرك والكفر وسوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ثبات أهل الحق على الحق الذي آمنوا به، فلم يضعف خباب ولم كذلك يسكت، بل قال كلمة المؤمن القوي المعتز بدينه، فقال: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، ثم تبعث. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سورة الأنبياء، سبب قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الآيتان 101 و102، وتمام الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر الآيات. قال الإمام البخاري في مشكل الآثار، يعني ليس في صحيحه إنما في هذا الكتاب الذي لم يشترط فيه الصحة، ها؟ الطحاوي عفوا سبق، أنا عندي هنا البخاري لكن خطأ، صواب الطحاوي صاحب مشكل الآثار. قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار: حدثنا عبيد بن رجال، رجال عندهم بدون تشديد، قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: آية في كتاب الله عز وجل لا يسألني الناس عنها ولا أدري أعرفوا ولا يسألوني عنها، فسئل ما هي؟ قال: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم محمد آلهتنا. فجاءهم ابن الزبعري فقال: ما شأنكم؟ الزبعري عندكم بفتح الزاية. قال: فجاءهم ابن الزبعري فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. قال: وما قال؟ قالوا: قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: ادعوه لي. فدعا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبعري: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل ما عبد من دون الله؟ قال: بل لكل ما عبد من دون الله عز وجل. قال: فقال: خصمناه ورب، عندكم البنية صح، ورب ماذا؟ هذه البنية. قال: خصمناه ورب هذه البنية، ها؟ البنية. طيب، فقال: خصمناه ورب هذه البنية، يا محمد، ألست تزعم أن عيسى عبد صالح وعزيرا عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال: بلى. قال: فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال: فضج أهل مكة، يعني فرحا بما قال هذا. فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: ونزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وهو الضجيج. وهذا الحديث تكلم عليه الشيخ من حيث السند، وذكر له طرقا كثيرة عن ابن عباس، وخلص إلى أنه ثابت وحسن بمجموع طرقه. ومعنى الحديث ابن عباس كما تعلمون هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، فكان الناس يسألونه عن تفسير القرآن، فتعجب ابن عباس أن الناس لم يسألوه عن آية، لم يسألوه عن آية وما هو سبب نزولها ومعناها، فقال: آية في كتاب الله عز وجل لا يسألون الناس عنها. ما سألوه عن هذه الآية، ولا أدري أعرفوا، يعني ما أدري لماذا لم يسألوني، هل عندهم علم بهذه الآية أو عن غفلة منهم؟ ولا يسألوني عنها، ما سأله عنها أحد. فسئل: ما هي هذه الآية التي ما سألك عنها أحد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على أهل مكة، لأن معنى الآية: أيها المشركون، يا من وصلتكم الرسالة، رسالة التوحيد، وأبيتم إلا عبادة غير الله، إنكم وما تعبدون من دون الله من الأصنام ومن الأنداد حصب جهنم، حطب جهنم، أنتم لها واردون، أي أنتم داخلون فيها. فلا شك أن هذا شق عليه، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم حكما عاما على هؤلاء المشركين بل وآلهتهم بالنار، فشق ذلك عليهم، شق ذلك على أهل مكة، وقالوا: شتم محمد آلهتنا، يعني سب آلهتنا، وأي سب أعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم يوم القيامة على آلهتهم بالنار، حكم على آلهتهم بالنار. فجاءهم ابن الزبعري، رجل يعدونه من عقلائهم ومن متكلميهم، فقال: ما شأنكم؟ ما لكم هكذا منزعجون وقلقون؟ فقالوا: شتم محمد آلهتنا، هذا الذي أزعجنا وهذا الذي أقلقنا. قال: وما قال؟ ماذا قال عن آلهتكم؟ قالوا: قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فظن ابن الزبعري أنه سيخصم أو سيخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ويجادل وكذلك يستطيع أن يقنع أو يستطيع أن يبين خطأ هذا القول، فقال: ادعوه لي، يعني هاتوا لي محمدا. فدعا محمدا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن الزبعري: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل ما عبد من دون الله؟ لأن أهل مكة الغالب في عباداتهم عبادة الأصنام الغالب، ومنهم من يعبد الجن كما تقدم. فقالوا له: هذا الحكم وهو أن الآلهة التي تعبد من دون الله تكون يوم القيامة في النار، هذا حكم خاص بآلهتنا فقط أو بكل ما عبد من دون الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لكل ما عبد من دون الله عز وجل، كل من عبد من دونه. فقال هذا الرجل: خصمناه ورب البنية، ورب البنية، هكذا كأنه يريد بالبنية والله أعلم الكعبة، لأنهم بنوها وكانوا يعظمونها. فهو يريد بهذا ما سيذكره، وهو قوله: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى عبد صالح؟ فهو يريد أن يقول: عيسى عبد من دون الله وهو نبي، وعزير كذلك عبد من دون الله وهو عبد صالح، والملائكة كذلك عبدت من دون الله وهم عباد صالحون، فهل هؤلاء كلهم في النار؟ هو يريد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هؤلاء صالحون. فقال هذا الرجل: فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال: فضج أهل مكة، يعني رفعوا أصواتهم فرعا بما قال هذا الرجل، مع أن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصالحين والملائكة والأنبياء لما يعبدون من دون الله هم غير راضون عن عبادة هؤلاء، كما قال الله عز وجل في آخر سورة ماذا؟ المائدة: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآية. فيكون معنى قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ممن رضي بعبادته. ولذلك ماذا عرف الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع، لكن قيد العلماء وهو راض بهذه العبادة، فخرج ممن هو ليس براض عن عبادته. فلذلك نزلت هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار، يبعدون عن النار، لأنهم صالحون، لأنهم مؤمنون، لأنهم موحدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآية. فإذن هذا ليس فيه خصم للنبي عليه الصلاة والسلام، فالآية تحمل على من عبد من دون الله وهو راض. أو من عبد من دون الله من أشجار أو أحجار. وكما ذكر العلماء هذه الآلهة وإن كانت ليست ممن له إدراك وممن كذلك دعا إلى هذا، إلا أنه يفعل هذا بها تكبيتا وتوبيخا للمشركين. فالمشرك لما يرى الصنم هذا أو الحجر ذاك الذي كان يعبده في الدنيا معه في النار، هذا فيه زيادة تبكيت وتوبيخ له، يقال له انظر أنت ومن عبدت في النار، ها أنت ومن عبدت في النار. لكن إذا كان هذا المعبود صالحا مؤمنا تقيا وليا، إنه لا يكون في النار، لأنه من أهل التقى ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، فهذا ليس فيه كما ذكر ابن الزبعري أنه خصم النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وكذلك نزلت الآية الأخرى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعني يضجون، فهو من الضجيج، بمعنى لما ذكر ابن مريم وأنه عبد صالح فكيف هل هو في النار، ففرح المشركون بهذا وضجوا، فنزلت هذه الآية التي تبين أن الآلهة التي تكون في النار هم غير هؤلاء، هم غير هؤلاء من الأنبياء والملائكة والصالحين. هذا هو معنى هذا الحديث، والحديث فيه فوائد عدة. فمن فوائد هذا الحديث فيه بذل العلم من العالم وإن لم يسأل عن هذا العلم، فهو يعلمه ابتداء. فانظروا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ما سئل عن هذه الآية لكن بين لنا سبب نزولها ابتداء دون أن يسأل، دون أن يسأل، وإنما سئل بعدما ذكر أنه لم يسأله أحد، فكان السؤال كأنه هو الذي ابتدأ بذكر هذا العلم، بذكر هذا العلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المعاندين والكفار والمنافقين والمجرمين يتألمون من الحجج والبينات التي في القرآن والسنة. فانظر إلى هؤلاء المشركين لما نزلت هذه الآية شقت عليهم، وهذا فيه أن الجرح لأهل البدع والأهواء وأهل الكفر والشرك يؤثر فيهم، فهو بمثابة الجرح الحسي، الجرح بمثابة الجرح الحسي، إذا طرقته أو ضربته فإنه يتألم. وهكذا من ضل وانحرف فإنه يتألم بالجرح، يتألم بالجرح. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً فيه كذلك في هذا الحديث من الفوائد دفاع الله عز وجل عن عباده وأنبيائه، فلما ذكر هذه الشبهة سرعان ما أنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات التي ترد على زعمه هذا وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. النصر يكون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان أيضا، فنزول هذه الآيات فيه بيان لكشف هذه الشبهة طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.